بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا أجمعين. قال الناظم رحمه الله: كشرك وقتل النفس إلا بحقها، وأكل الربا والسحر مع قذف نهد، وأكلك أموال اليتامى بباطل، توليك يوم الزحف في حرب جحد، كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد، وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد، شهادة زور ثم عق لوالد، وغيبة مغتاب نميمة مفسد.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح واتباع شرع الله عز وجل، واجتناب ما يغضبه سبحانه وتعالى ويسخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شرعنا بالأمس في الكلام عن أول كبيرة وأعظم كبيرة من كبائر الذنوب، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا بد أن ننبه هنا معاشر الفضلاء إلى مسألة، وهي أن الكبائر بعد أن ذكرنا قول أهل العلم الصحيح المجود كما قال الناظم في أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، كذلك ينبغي أن نعلم أن الكبائر كذلك منها ما هو من أكبر الكبائر ومنها ما هو دون ذلك. وكما أن الخير يتفاوت فكذلك الشر يتفاوت، فالكبائر ليست على درجة واحدة، الكبائر على درجات متفاوتة، منها القبيح جدا ومنها ما هو أقل قبحا، وكله قبيح، وكل الكبائر قبيحة، ولكن منها ما هو أعظم جرما ومنها ما هو أقل منه. وكما أن الجنة درجات فالنار دركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة ويعيذنا وإياكم من النار وعذابه. المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم رحمه الله تعالى كما ذكرنا بالأمس بدأ في أعظم هذه الكبائر وأشنعها، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر قتل النفس وهي من كبائر الذنوب التي توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بعدد من العقوبات التي تلحقه، سواء كانت في الدنيا أو كانت في الآخرة، كما قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهي إذن قد اجتمعت في حقه عقوبات متعددة، والقتل كبيرة من كبائر الذنوب التي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون في فسحة من دينه ما لم يرتكب هذه الجريمة الشنعاء، فإنه يضيق على نفسه إلا أن تتداركه نعمة ربه سبحانه وتعالى وتنجيه من هذه الجريمة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ووضح هذا الأمر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: من ورطات الأمور، يعني من الأمور التي تكون ورطة للإنسان، بمعنى أنه تضيق عليه ما كان فيه سعة له، من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أول ما يقضى بين الناس في أي شيء في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، من قتل مؤمن بغير حق. ومسألة قتل النفس كما ذكرها الناظم إلا بحقها، وما هو حقها؟ أي ما يكون من القصاص الذي يكون من ولي الأمر الذي يطبقه في حق الجاني أو من استحق القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا هذه التي يكون فيها القتل بحقه، يعني أنه يستحق القتل، وهذه تكون من خصوصيات ولي الأمر ومن ينوب عنه من قضاة المسلمين الذين يقومون بهذا الأمر، لا كما يعني يشاع في هذه الأزمنة، كما هو يعني معمول به في الفرق الضالة، فرق الدواعش ونحو ذلك، ممن يعني يوكل هذا الأمر إلى أحد الناس، فهذا لا شك أن فيه افتيات على ولي الأمر، وفيه تدخل فيما لا شأن للمسلم به، وفيه جهل عظيم بشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومخالفة صريحة، ووقوع في فعل الخوارج الذين هم كلاب النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل النفس سواء كان قتل المرء لنفسه أو قتله لغيره من المسلمين أو كان قتلا لكافر من الكفار، كله يشمله هذا الوعيد، كله يشمله هذا الوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن هذا الوعيد شامل كذلك لمن أزهق نفسه وأزهق روحه، فهي ليست ملكا لك، وهي ملك لرب العالمين سبحانه وتعالى يتصرف بها عز وجل. فإذن يشمله الوعيد إذا كان قتلا لنفسه أو كان قتلا لغيره، كما ذكرنا من النصوص الدالة على ذلك في قتل العمد، في قتل العمد، وهذا كما يوضحها للعلم أن قتل الخطأ مما يحصل من يعني كما يحصل في هذه الأزمنة من حوادث سير ونحو ذلك، مما يكون فيه القتل الخطأ الذي لا يكون فيه العمد أو شبه العمد كما يقول أهل العلم. ففي هذه المسائل يكون فيها القتل الخطأ غير داخل في هذا الوعيد. أو كان قتلا لذمي أو لمستأمن داخل في بلاد المسلمين أو بعهد من ولي أمر المسلمين فيقتل، فكذلك تشمل القاتل هذه النصوص من الوعيد: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه هي الكبيرة الثانية التي نص عليها الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال: وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل الربا نص عليه الشرع وبينه أهل العلم بهذا اللفظ وهو الأكل، وسواء كان أكل للربا أو كان أخذا للربا بأي نوع من أنواع التعامل بالربا فإنه يشمله هذا الوعيد، ولكن نص على الأكل لأنه لماذا؟ لأن هذا الذي يتعامل بالربا إنما كأنما يكبر بطنه و يحشو هذا الجسم بهذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى فيتثاقل عن الخيرات، كما أنه في الآخرة لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى قد بين عقوبة أكل الربا في غير ما نص، وأكل الربا يشمل ما يكون فيه كما يذكر أهل العلم من الأموال الربوية التي تكون بالتفاضل، بيع ربوي بربوي مع وجود التفاضل، أو كان بالتأخير في التسليم في هذه الأموال الربوية، فكلاهما يشمله ماذا؟ يشمله أكل الربا. والمسلم عليه أن يتحرز أيام تحرز، لا سيما في هذه الأيام، لا سيما في هذه الأيام التي قد يدخل الربا على الناس من أبواب خفية. كثير من الناس بحجة التوسع في هذه الدنيا ونيل شيء من حظوظها ونيل شيء من ملذاتها يسهل لنفسه الدخول في هذه الأموال الربوية، فيتساهل فيما يعرض له من عروض أو شيء من هذه الأموال التي قد تسهل على الناس فيتساهل فيها وهو جاهل بمسألة ما يكون فيه ربا أو ما يكون أو ما ليس كذلك. والواجب على المسلم أنه إن دخل في شيء من التعاملات المالية كتجارة أو نحو ذلك أن يتعلم هذه الأبواب، بل كما ذكر أهل العلم أنها تكون واجبة عليه وجوبا عينيا، وجوبا عينيا، وإلا لو أنه لم يدخل لقيل بأن هذا الأمر يجب على من يعني تصدر لتعليم الناس ونحو ذلك. لكن إن ارتبط بشيء من هذه الأموال والتعاملات التجارية ونحو ذلك فيجب عليه وجوبا أن يتعلم الحلال والحرام فيها ولا يقحم نفسه في أبواب المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. ويقول صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. هكذا قبح هذه الفعلة، ومع ذلك يغفل عنها كثير من أبناء الإسلام، وهذا التساهل لا ينبغي أن يصدر ممن يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو النجاة ويخاف عذاب الله عز وجل، بل عليه أن يحذر أشد الحذر، لا سيما مع يعني سهولة التعاملات المالية في هذه الأزمنة. ينبغي على المسلم أن يتحرز أيما تحرز. الحمد لله جوانب الخير وجوانب الحلال كثيرة، ومن أراد أن يبتعد عن المال الحرام فإنه يسعه ذلك ولله الحمد، ولا يقحم نفسه في أبواب المحرمات، ولا يقحم نفسه في أبواب يعني الشرور وأبواب الربا التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عنها. يقول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. مهما ظننت ومهما خطر على بال المسلم أنه في هذه التعاملات الربوية يكون فيه توسع على نفسه وتوسع على عياله في أمور الدنيا، تذكر قول الله عز وجل: يمحق الله الربا. والله إن الربا ممحوق، ممحوق البركة، لا بركة فيه، وإن زخرف لك أيما زخرفة فهي زخرفة عاجلة ثانية سرعان ما تزول حتى في هذه الدنيا.
تذكر قول الله عز وجل: يمحق الله الربا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فهذه النصوص الكثيرة الوفيرة التي حذرنا بها ربنا سبحانه وتعالى وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اقتحام هذه الكبيرة ينبغي على المسلم أن يرعاها أيما رعاية وينتبه لها حتى لا يكون ممن شمله هذا الوعيد وهذا الإثم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالتعاملات هذه الربوية ملعون من فعلها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يجتنبها ويتحرز منها. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى كبيرة أخرى من كبائر الذنوب وهي السحر، وهي السحر. والسحر كما عرفه أهل العلم بأنه عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو يؤثر في قلبه أو يؤثر في عقله من غير مباشرة. قال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وأعادها عددا من المرات في كتابه الكريم مبينا خطورة هذا الأمر، وهو مسألة السحر، وهو أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى بين خطره على الناس، وأن السحر حقيقة لكنه لا يكون إلا بتقدير الله عز وجل، كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره الخبير. السحر حق و يكون بهذه العقد والرقى التي يعملها هذا الساحر، وهو الخبيث الذي امتلأ خبثا ومكرا وكيدا لهذا المسحور وللإضرار به. هل تدخل العين في السحر أو لا تدخل؟ قد يرافق العين يرافقها ما يكون مع السحر، ما يكون مع السحر. ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد له كلام جميل عن مسألة العين وما يكون لها من تأثير، أذكرها على سبيل الاختصار وارجعوا لها واقرؤوها. يذكر أن العين الخبيثة إنما تصدر من نفس خبيثة قد ملئت حقدا وخبثا، وهو متفاوت، وهو ماذا؟ متفاوت. كما أن الحيات والثعابين خبثها متفاوت، فتجد من الحيات يمثل الآن ابن القيم رحمه الله تعالى العائن وخبثه وخطره على الذي عانه بهذه الدواب من الأرض وهي الثعابين والحيات، فيقول بأن الحيات منها ما يكون ضرره بلدغه للإنسان، بعضها ينتقل السم في جسد الإنسان ويحصل يعني الضرر. من أنواع الحيات من تقذف سمها قذفا ولا يحتاج أن تعض، تقذفه قذفا فتصيب به الإنسان أو تصيب به الفريسة فتقتلها. ومن أنواع الحيات وهو أخبثها من يكتفي بالنظر إلى فريسته أو من يريد إصابته فمن شدة خبثه يصيبه فيسقطه ويصرعه، وهكذا العائن منه من يعني يكون خطر عينه قليلا فيكون يعني مثل ما يكون في النوع الأول من الثعابين والحيات، ومنهم ما هو أشد خطرا بأنه إن نظر إلى الذي يعني أصابه بالعين فيكون معه ما يكون من انتقال من يعني الشياطين والمس ونحو ذلك ويرافقه هذا الأمر. والكلام في هذا الباب كثير، لكن على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر ويحصن نفسه. فالسحر كما يذكر أهل العلم بأنه حق ويقع التأثير فيه، لكنه لا يصيب بإذن الله من حصن نفسه ويعني قد حافظ على قربه من ربه سبحانه وتعالى وابتعد عن معاصيه عز وجل. لكن إن تعرض لمثل هذه المخاطر وهو من غير سلاح ومن غير عتاد وقد يعني رمى بنفسه في هذه التهلكة وفي هذه المزالق وفي مثل هذه المخاطر فلا يلومن إلا نفسه. فالمسلم عليه أن يحصن نفسه بذكر الله عز وجل وبالقرب من ربه سبحانه وتعالى وبصلاته وبمحافظته على قراءته للقرآن لا سيما سورة البقرة، وبمحافظته على أذكار الصباح والمساء ودخول الخلاء والخروج ودخول المنزل ونحو ذلك. هذه لابد أن تكون على لسان المسلم حتى يأمن مثل هذه الشرور ومثل هذه الآفات. نزل منزلا فيتعوذ بالله عز وجل من شر كل ذي شر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور ينبغي على المسلم أن ينتبه لها. ومن أعظم ما يؤثر في علاج المسحور بعد كتاب الله عز وجل هو العلم النافع، وهذا أمر مجرب مشاهد، خاصة ما يتعلق بعلم العقيدة وبتوحيد الله عز وجل. من طلب منك النصح والإرشاد في هذا الباب فدله على أمور أهمها كتاب الله عز وجل وقراءة القرآن والمداومة على سورة البقرة، فإنها لا تستطيعها البطلة كما جاء في الحديث، أي السحرة. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ومن أهم الأمور كذلك لزوم المصاب أو المسحور بماذا؟ لزومه تعلم علم التوحيد، فإنه من أبغض الأمور إلى السحرة ومن أبغض الأمور إلى الشياطين. فلذلك على المسلم أن ينتبه لهذا، وهو التزود من علم العقيدة، عقيدة أهل السنة، لا سيما ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. فإذن مثل هذه المسائل ينبغي على المسلم أن ينتبه لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. فإذن السحر كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن المؤمن بالسحر لا يدخل الجنة، وهو قد وقع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم أو من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا كما ذكره أهل العلم ويعني نص على هذا الأمر. فإذن التعلق بالنجوم والتعلق بما يكون من تعلم علم النجوم ونحو ذلك، وما يكون مثلا في هذه الأزمنة من الأبراج ونحو ذلك، فكله داخل في السحر الذي نهانا ربنا سبحانه وتعالى عنه. وسيأتي الكلام عن الكاهن والعراف بإذن الله في درس الغد. لكن مسألة السحر ينبغي على المسلم أن ينتبه لها ويحتاط لدينه ويحتاط لنفسه ولأبنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بالأذكار الشرعية: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإذن المسلم عليه أن يحتاط في هذا الأمر ويحذر أيما حذر من هذا الخبث وهؤلاء الأخباث الذين يتسلطون على عباد الله عز وجل. وفي رقيتك وفي كلامك والمقام لا يتسع لذكر شيء من هذا، ولعل إن يسر الله سبحانه وتعالى أن يكون شيئا مستقلا في الكلام في هذه المسائل. لكن في أثناء رقيتك لأحد ممن هم قريب ممن هم قريبون منك، على المسلم ألا يشتت ذهنه بما يعني يكون من كلام من الشياطين ونحو ذلك، لأنهم يريدون إبعادك عما هو مؤثر. يتجارى أو يتساهل بعض الناس في مثل هذه المسائل ويسأله من أين أنت، وأنت مسلم أو كافر، أو أنت كذا أو أنت كذا، لا شأن لك بهذا، فهذا في علم الغيب وهذا مجهول بالنسبة لك، فأنت عليك أن تقرأ عليه وترقي بما دلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتحصن نفسك بالمعوذات ونحو ذلك، وتقرأ ما شرع لك على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب والمعوذات ونحو ذلك، ولا تجاريه في الكلام ومن أين أنت وإلى أي قبيلة تنتسب ونحو ذلك، مثل ما يتوسع البعض في هذا الأمر، وهو لا شك أنه من الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يكون فطنا عارفا بما يعني يكون فيه العلاج وما يكون فيه الخير له ولهذا الذي قد أصيب، هذا الذي يعني نود أن يعني نتكلم عنه، وهو الكلام عنه يطول، لعل ربنا سبحانه وتعالى ييسر يعني وقتا آخر يكون الكلام فيه أوسع. يقول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا السحر إن كان يعني هذا الأمر فيه ما يكون من هذه المسائل التي فيها اتباع ما تتلوه الشياطين وما تزخرفه الشياطين على ألسنة بني آدم، فعلى المسلم أن يحذر أيما حذر، ولا كذلك يغتر بكلام من تكلم من الفقهاء سواء من المعاصرين أو من كان من السابقين في مسألة جواز النشرة وهي حل السحر بالسحر لغرض العلاج، فكله منكر وكله يدخل في أبواب السحر، كله يدخل في أبواب السحر. فالعلاج الذي ينبغي على المسلم أن يلزمه هو الرقية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن يظل المسلم مبتلا بالسحر ويموت على توحيد الله عز وجل خير له من أن يشرك بالله عز وجل لإرادة العلاج. فالنشرة وهو حل السحر بالسحر لأجل العلاج كله أمر منكر وكله داخل في أبواب السحر. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى كبيرة أخرى، وهي قوله: قذف نهدي. والنهد يعني المراد به النساء، قذف المحصنات الغافلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا في الحديث الذي سبق أن ذكرناه: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالقذف كبيرة من كبائر الذنوب، وهي نسبة المرأة إلى فعل الفاحشة، كأن يقول هذه المرأة الزانية أو البغي أو كذا أو كذا، مما يفهم منه الفاحشة والزنا، فهذا كله قذف، وحده النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يعني حده في الشرع 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فبين الله عز وجل فيه هذه العقوبات بالجلد، ترد شهادة القاذف وأنه كذلك يعني يسمى فاسقا، سواء كان القذف لامرأة أو كان لرجل، كما نص الفقهاء على هذا الأمر، سواء كان القذف لرجل أو امرأة، فمن قذف رجلا أو امرأة فهو فاسق، إلا أن يأتي بما يدل على هذا، وهو أن يأتي بأربعة شهود كما نص عليه الفقهاء، ويشهد بالوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت القول، وأن له ذلك، وأن له ذلك، فهو أمر من الصعوبة بمكان. فهذا ينبغي يعني يجعل المسلم في يعني مراجعة لنفسه ومراقبة لألفاظه، وحذر شديد من أن يصف رجلا أو امرأة بالوقوع في الفاحشة، أو وصفه بالزنا، أو وصفه بالفحش ونحو ذلك، فهذا كله من كبائر الذنوب التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. فأن الله عز وجل يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا. وهو كما سبق أن ذكرنا في الدرس الأمس أن من أطلق عليه لفظ اللعن فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. طيب، ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى كبيرة أخرى، وهي أكل أموال اليتامى بالباطل، أكل الأموال اليتامى بالباطل. والله عز وجل قد ذكر هذه الكبيرة في كتابه الكريم، وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهي إذن قد حدد لها عقوبة ووعيد في الآخرة كما نص عليها ربنا سبحانه وتعالى، فهي إذن من كبائر الذنوب. وقال: ولا تأكلوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فإذا نفهم من قول المؤلف رحمه الله، من قول الناظم: وأكلك أموال اليتامى بباطل، أي أنه كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل أو يأخذ هذا الأمر بالمعروف بقدر ما يقع فيه كفالته وتقع فيه كفالته وخدمته لهذا اليتيم. وقال الله عز وجل مبينا هذا الأمر أيما بيان: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. احذر أيها المسلم من أن تستغل قدرتك على هذا المسكين الذي فقد أبواه أو فقد أحد أبويه وهو لم يبلغ الحلم، من أن تأخذ شيئا من ماله بغير وجه حق. فالذي سلطك على ماله قادر على أن يسلط على أبنائك وذريتك وأهلك من بعدك من يسومهم نفس المعاملة. فليحذر وليتق الله عز وجل، وليقولوا قولا سديدا في خطابك لهذا اليتيم. راقب نفسك وراقب ألفاظك حتى لا يكون في كلامك شيء من جرح أو يعني إساءة لمشاعر هذا الذي قد كسر في صغره. فإذا على المسلم أن يراقب نفسه ويراقب ألفاظه في معاملته لهؤلاء الفئة من الناس وهم الأيتام، وهذه عناية عظيمة أولاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأيتام لكي ينمو نافعا لنفسه، نافعا لمجتمعه وبلده، ولا يكون قد ملئ غيظا وحنقا على هذه المجتمعات لأنها لم ترعه صغيرا. والإسلام إن أمر بشيء يراعي فيه مثل هذه المصالح التي إن خالفها المسلم وقع في أمر لا تحمد عقباه، فينشأ لك جيل أو ينشأ لك أشخاص قد حملوا في قلوبهم من الحقد والكره لهؤلاء الناس ولهذا المجتمع بشكل عام. لماذا؟ لأنهم لم يلقوا رعاية طيبة في صغرهم، وحينما فقدوا حنان والديهم. لكن لو أن المسلم اتقى الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأيتام وراقب ربه سبحانه وتعالى في معاملتهم وفي الإحسان إليهم لأورثه ذلك خيرا له ولهؤلاء الأيتام الذين يعني ينشؤون على هذا الخير وهذا الفضل العظيم. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: توليك يوم الزحف في حرب جحدي. الجحد هم الكفار، هذه أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الفرار من الزحف كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي من الزحف أو الفرار من الزحف. والله عز وجل يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وجاء في مسند الإمام أحمد: خمس ليس لهن كفارة، خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن أي البهتان في على المسلم، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. هذه الأمور الخمسة كما جاء فيها الحديث ليس لهن كفارة، أي يعني أنها كبيرة من كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة واستغفار وندم وإقلاع وانطراح بين يدي الله وتوبة النصوح حتى يعفو الله سبحانه وتعالى عن صاحبها. فإذن التولي من الزحف والفرار من الزحف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو من كبائر الذنوب التي تحتاج إلى توبة نصوح. ثم بعد ذلك قال: كذاك الزنا، كذاك الزنا أي مثل الفرار من الزحف الزنا. لماذا؟ لأن كل منهما كبيرة من كبائر الذنوب موجبة لرد الشهادة وحصول اسم الفسق لصاحبها. فقال: كذاك الزنا، فهو إذن كبيرة من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعبر الشرع هنا في هذه الآية، عبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعدم القربان ولا تقربوا، والنهي عن مقاربة الشيء نهي عنه وعما يسهل الوصول إليه، فلذلك حرم النظر الذي يفضي إلى الحرام، وعدم إطلاق البصر فيما يفضي إلى الحرام، لا سيما في هذه الأزمنة التي سهل على الناس جدا سواء كان رجلا أو كانت امرأة أن ينظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى ويقع في غضب الله عز وجل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان كثيرا ما ينشد قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليك يغيب. لا تستسهلن هذا الأمر، وهو إطلاق البصر في النظر إلى ما حرم الله عز وجل، فالنظر والعين سهم من سهام إبليس، سهم من سهام إبليس، والنظر بريد الزنا كما قال أهل العلم. فإذن في قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا أي لا تقرب هذه الفاحشة العظيمة، لأنها ساءت سبيلا وهي تصيب صاحبها بالمقت والغضب من الله سبحانه وتعالى. ولا تقرب كذلك ما يسهل الوصول إليها، لذلك جاء الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير من هذه الفاحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الفتنة وهي فتنة النساء سواء كانت بالنسبة للرجل في نظره للمرأة أو كان بالنسبة للمرأة في نظرها للرجل فإنها من أخوف ما يخاف على المسلم. وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء, أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فيستسهل المسلم مثل هذه الأمور كلمة جميلة ثم بعد ذلك تتلوها كلمة ثم يتلوها ما هو أكثر من ذلك ثم تقع الأمور التي تغضب الله عز وجل. فلذلك على المسلم أن لا يتتبع خطوات الشيطان وأن يسد الباب من أول خطوة وأن لا يقحم نفسه فيما يغضب الله عز وجل. جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنه كان في سكرات الموت وقد حضرته الوفاة فبكى عليه أبناؤه فقال يا بني لا تبكي فإني والله ما زنيت وقد يعني يموت الواحد منهم وعمره يقارب 80 وما هو أكثر من ذلك. لماذا؟ يبين لك خطر هذه المعصية وخطر هذه الجريمة وأن المسلم قد يقع فيها وهو معرض لما يغضب الله سبحانه وتعالى. فعليه أن لا يتساهل في هذه الجوانب وعليه أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في هذه الجريمة وفي هذه الكبيرة التي حذر الله سبحانه وتعالى منها وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, أي ينزع منه الإيمان, لا يعني ذلك كفره بل هو كما ذكر أهل العلم من نصوص الوعيد أي أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي يستحق عليها عقوبة الله سبحانه وتعالى وأن تلفحه النار إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عليه أو تكون له من مكفرات الذنوب أو من ما يكون له من الأعمال التي ينجيه الله سبحانه وتعالى بها أو يخلصه من هذه الشرور, وإلا فهي كبيرة تحتاج إلى توبة نصوح واستغفار وندم وإقلاع عن ما كان قد وقع فيه. وهذا لا شك أنه من الورطة التي يقع فيها المسلم ويقحم نفسه فيها وهو قد وسع الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الباب وأباح له الزواج بامرأة أو أكثر من ذلك, يعني امرأة أو أربع. فهذا الأمر طالما أن الله عز وجل قد وسع على المسلم فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يقحم نفسه فيما يغضب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك, قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعب معك, قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وهذا لا شك أن هذا جرم عظيم على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن هذا الذي حرمه الله وهذا الذي قد سماه ربنا سبحانه وتعالى أنه إثم عظيم, إثم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, وذكر منهم شيخ زان أي أنه رجل كبير في السن ومع ذلك يقع في هذه الجريمة. ولا شك أن هذه الكبيرة قبيحة لكنها تقبح ممن يعني قد كمل عقله, فهي تقبح منه أشد من قبحها من وقوعها من الشاب. وكذلك تتفاوت هذه الجريمة من يعني الزنا بالمحارم فهو من أعظم هذه الكبائر, ثم يليه الزنا بذات الزوج, ثم يليه الزنا بغير ذات الزوج إلى غير ذلك. فالشر يتفاوت، فالشر يتفاوت، ولا شك أن هذا كله من الأمور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها ومن اقترافها حتى لا يقع المسلم فيما يغضب الله عز وجل. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم اللواط. واللواط وهي إتيان الذكور من العالمين، كما حصل من قوم لوط عليه الصلاة والسلام: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين، ما سبقتم بها من أحد من العالمين. جاء في الترمذي بسند صحيح: أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، عمل قوم لوط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. فهذا من عمل قوم لوط الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب الوقوع في هذه الجريمة كما سبق أن ذكرنا في الزنا هو الاسترسال في النظر والنظرة التي تتبع النظرة. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذن على المسلم أن لا يتبع النظرة النظرة، بل يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر عقابه. روي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه دخل حماما فدخل عليه صبي حسن الوجه فقال: أخرجوه. فقال: أخرجوه عني، فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل صبي 14 شيطانا. وهذا لنقاء قلوبهم رحمهم الله ورضي عنهم وبعدهم عن هذه الفواحش وبعدهم عما يغضب الله عز وجل. فلذلك خافوا الوقوع في هذه المنكرات وفي هذه الكبائر وحذروا منها أشد الحذر. طيب، ثم قال: وشربهم خمورا، أي شرب الخمر. ولا شك أنها من كبائر الذنوب التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى وبين قبحها في كتابه الكريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء في صحيح مسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وحرمانها في الآخرة دليل على عدم دخول الجنة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أنس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، كعابد وثن. لماذا؟ لقبح هذه الكبيرة، ولأنها أم الخبائث كما جاء تسميتها في بعض الأحاديث، فهي أم الخبائث وهي التي تجر العبد إلى الوقوع في خبائث أخرى. وجاء في الحديث الصحيح: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث. وجاء في صحيح مسلم أن من شربها سقاه الله من طينة الخبال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن طينة الخبال فقال: عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم منها. ثم قال: وقطع للطريق الممهد. وقطع للطريق الممهد، وهو قطع الطريق، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وانتبهوا لقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هذه الآية نزلت في قاطع الطريق، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. فأحكام أربعة جاءت كما ذكر أهل العلم تختلف بحسب اختلاف الجريمة، بحسب اختلاف جرمهم. فإن خوف وروع الآمنين فعقوبته النفي من الأرض، وإن قتل مع قطعه للطريق حصل منه القتل فإنه كما قال الله عز وجل فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فجزاؤه أن يقتل. وإن أخذ المال فجزاؤه ماذا؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن جمع بين الأمرين القتل مع أخذ المال فهو ماذا؟ فهو يقتل مع الصلب، مع صلبه. إنما جزاء الذين يحاربون ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فإذن مع اختلاف الجريمة يختلف الحكم والعقوبة بالنسبة لهم، فهي إذن أربعة أحكام باختلاف جرمهم. وهذا يدل على أن هذه الفعلة هي من ماذا؟ من كبائر الذنوب. قرأنا لي بعدها الشيخ ولا ما قرأنا؟ وسرقة مالك قرأناها. طيب، وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. الكبيرة التي تليها السرقة، ثم التي تليها أكل المال. وأكل المال أعم من السرقة، فكل سرقة أكل للمال بغير حق، وليس كل أكل للمال يكون بالسرقة. السرقة هو أن يأخذ شيئا من حرزه، فعقوبته قطع اليد. إنما مثل ما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب، قد يكون أخذ المال من غير سرقة بالغصب، لذلك قال المؤلف ماذا؟ أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. قد يزعم أن هذا الشيء ماله فيأخذه بغير وجه حق، أو بالفعل يعتدي على أرض فلان فيأخذها له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من أرض طوقه الله من سبع أراضين. أو أنه يكون باليد بأن يستولي على هذا الذي لا يحق له. فلذلك جاء التحذير في شرعنا أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر أشد الحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر حتى بما هو من الأمور اليسيرة التي قد لا يعدها الناس شيئا، من أخذ عصا من أخيه بغير طيب نفس يتساهل في هذا الأمر فيأخذ شيئا من أخيه يستولي عليه، وهو كما يقول أنه يأخذه على سبيل المزاح، وذاك قد تعلق قلبه بهذا الشيء فلا يسامحك، فاحذر أن تأخذ شيئا من أخيك بغير طيب نفس منه. إن أعطاك بطيب نفس منه فلا بأس، لكن أن يؤخذ منه من غير طيب نفس فهذا أمر محرم، ينبغي على المسلم أن ينتبه له ولا يسوغ لنفسه أخذ شيء لا يحل له. طيب، قرأنا شهادة الزور، أقرأها الشيخ يلا.
قال رحمه الله: شهادة زور ثم حق لوالد، وغيبة مغتاب، نميمة مفسد.
يمين غموس،
يمين غموس تارك لصلاته، مصل بلا طهر له بتعمد، مصل بغير الوقت أو غير قبلة، مصل بلا قرآنه المتأكد.
نعم، قال بعد ذلك شهادة الزور. وقد سبق في درس أمس أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وقد يعني صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها من الكبائر، في يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وشهادة الزور هي أن يشهد بغير الحق، ويكون في ذلك من الكذب والافتراء ما يكون، فهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور، الذي يكون فيها من الباطل ما يكون. ثم ذكر الكبيرة التي تليها وهي العقوق، عقوق الوالدين. ولا شك أنها ك كبيرة من كبائر الذنوب التي حذر منها شرعنا المطهر، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالإحسان إلى الوالدين وأمر بحسن صحبتهما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وأمر الأبناء بالبعد عن العقوق وحسن رعاية هؤلاء الأبناء للآباء ولو كان الأب مشركا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالعقوق جريمة خطيرة ينبغي على المسلم أن يحذرها أشد الحذر، وما من عقوبة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه في الدنيا بالعقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فالعق لوالديه مرتكب لما يوجب تعجيل العقوبة له في هذه الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الأب وهذه الأم التي وصاك الله عز وجل بهما وأمرك بحسن صحبتهما، وهذان اللذان رعياك وأنت صغير ضعيف لا حول لك ولا قوة، أتكون مكافأتهما بهذا؟ فلا تقل لهما أف إذا كان هناك شيء أقل من هذه الكلمة ممكن أن يقال في حق الوالدين لذكرهما ربنا سبحانه وتعالى. فلما حذرك من هاتين من هذه الكلمة وهذين الحرفين دل على أن ما هو أكبر منهما أو ما هو في مثل هذه المسألة فهو من الأمور السيئة التي ينبغي على المسلم أن يحذرها. الأذان الشيخ ولا باقي؟ انتهى؟ طيب تفضل.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد،
فالعقوق هي من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء فليحفظ هذا الباب ومن شاء فليضيعه، وجاء مثله عن الوالدة، ولا شك أن مقام الوالدة أعظم من مقام الوالد لما تحمله وما يعني يكون منها من تعب ونصب في حملها وفطام هذا الطفل ورعايته صغيرا حتى يشتد عوده. ابن عمر رضي الله عنه لقي رجلا يحمل أمه على رقبته على كتفه ويطوف بها، فيقول لابن عمر، يقول: هل تراني أديت حقها؟ قال: ولا بطلقة من طلقات المخاض، أو كما قال رحمه الله، أي أنك لا تظن أنك مهما عملت لوالديك أنك قد أديت شيئا من حقوقهما. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وليراعي هذان الأبوان، خاصة عند كبرهما وعجزهما وحاجتهما إليك، فينبغي عليك ألا تكافئهما بالإساءة وبرد الجميل بالنكران. لما اشتد عودك طال لسان العبد، ولما كان صبيا صغيرا محتاجا إليهما كان يتودد ويركض خلفهما، ثم لما اشتد عوده نسي هذا كله وتأفف من أدنى خدمة لهما. وهذا لا يكون من شخص عاقل أو بنت عاقلة تريد رضا ربها سبحانه وتعالى، لا يحصل هذا ممن قام في قلبه تعظيم الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى قد أولاهما مكانة رفيعة وأمرك بالإحسان إليهما، فعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر من العقوق ومن الإساءة إليهما بأي أنواع الإساءة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى إن الأب أو الأم إذا حصل منهما أن يراعيا أبناءهما في كلام أو هيئة أو صفة أي أنهما يتحرزان في وجود أبنائهم من شيء من الكلام أو شيء من الأفعال، فهذا يعد عقوق من هؤلاء الأبناء. لماذا؟ يظن البعض أنه قد يعني بلغ مقامه مقاما رفيعا حينما يرى الاحترام والإجلال من والديه، حتى أن الوالد والوالدة يراعيان ألفاظهما وتصرفاتهما في وجوده ويفرح بهذا، وهذا من العقوق الذي نهاك الله عز وجل عنه، وإلا لانبسطا معك وأمراك ونهاك وتأمرا عليك. فاحذر وانتبه لتصرفاتك وما يكون من كلامك وتصرفاتك مع والديك، واحذر العقوق أيما حذر، فهو من الخصال القبيحة التي لا تليق بعاقل، فضلا عن أن يكون مسلما، فضلا عن أن يكون حاملا لشيء من كتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل ليعني مسألة أخرى وكبيرة أخرى، وهي الغيبة. ثم بعد ذلك انتقل للنميمة. والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. صورها ربنا سبحانه وتعالى بأنه أكل للحم أخيك وهو ميت، فكما تكره هذا الفعل فكذلك انتبه لألفاظك في ذكرك لأخيك في غيبته بما يكره. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان. والنميمة كبيرة كذلك من كبائر الذنوب، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وهو الذي ينم بين الناس وينقل الكلام. هذه الأزمنة قد يتساهل الكثير من الناس في أعمالهم، في صحبتهم مع رفقائهم، ينقل كلام فلان وفلان، فلان قال وفلان كذا فعل، ويشحن صدور إخوانه على هذا الذي قد نم عنه. واحذر نميمة النمام، فمن نم إليك نم عنك، ولا تصاحبه، ولا يليق بعاقل أن يصاحب نماما، فمن نم إليك سينم عنك. فاحذر وانتبه لنفسك، وانصح له إن بلغك من هذا النمام شيء انصح له ولا تجاريه. فهي إذن كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. جاء في أحاديث أخر أن الثاني كان يغتاب الناس، ذكر أهل العلم كالتوجيه بين هذين الحديثين، قالوا يحتمل أن هذه واقعة وتلك واقعة أخرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على قبرين وكان أحدهما لا يستنزه من البول والآخر كان نماما، وفي حادثة أخرى قد مر بقبرين أحدهما لا يستنزه من البول والآخر كان مغتابا. نكتفي بهذا القدر، والذي يعني تبقى لنا لا يعني تحملوا هما، فالذي تبقى لنا الكلام فيه أقل مما يعني قد أخذناه، وإن شاء الله غدا بإذن الله يكون يعني خاتمة هذه الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.